بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق.
قبل ذلك
فيقوم الناس.
طيب نعم حسنت إلى هنا. نعم وتدنو منهم الشمس.
وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دخلنا في الدرس الماضي في الحديث عن هذا الركن العظيم، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقلنا إن الإيمان باليوم الآخر يتطلب الإيمان بأربعة أمور: أولها الإيمان بما يكون في القبر، وهو أمران: فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. الأمر الثاني البعث، وهو إخراج الناس من قبورهم أحياء يوم القيامة على صفة تكلمنا عنها. الأمر الثالث الحساب، والأمر الرابع الجزاء. ولازلنا في الأمر الثاني وهو ما يتعلق بالبعث، فقد تقدم أن الناس يخرجون من قبورهم يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، وجرى وصف ذلك الحال. ولكن يوم القيامة يوم طويل تجري فيه أحداث عظيمة متلاحقة لا يمكن حصرها، فهذا اليوم يوم طويل جدا جدا، فتقع فيه أحداث جسام. أشار الشيخ رحمه الله إلى شيء منها، فمنها دنو الشمس من العباد وإلجامهم وإلجامهم العرق. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشمس تدنو من العباد يوم القيامة قدر ميل أو ميلين. هل الميل ميل المسافة أو ميل المكحلة؟ الله أعلم. لكن هذا الدنو ينتج عنه تعرق شديد بسبب دنو الشمس، ثم إن الناس يعرقون على قدر أعمالهم، ويسيخ العرق في الأرض 70 ذراعا، ثم بعد ذلك يطفو، فمن الناس من يبلغ العرق كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يبلغ تراقيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وهذه من الأمور الغيبية التي يجب قبولها والتصديق بها وعدم إخضاعها للمقاييس المادية، فإنه كما أسلفنا الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة، ولكل دار حكمها. فلا يسوغ أن يقول قائل: هذا لا يتفق مع النظريات الفيزيائية، قاعدة الأواني المستطرقة، كيف يكون الماء غير متساو في على سطح واحد. كل هذا يجب أن يطرح ولا تقابل به النصوص القطعية والثابتة، فالله الذي خلقهم وأجرى سننه فيهم قادر على إيجاد هذا التفاوت، فلهذا يعرقون على قدر أعمالهم. ولهذا جعل الله تعالى تكريمة لنبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام الحوض المورود الذي سيأتي ذكره لاحقا إن شاء الله تعالى، فيكون ذلك لأجل ما يلحقهم من العرق والعطش الشديد. ومما يجري يوم القيامة نصب الموازين، والموازين جمع ميزان، وهو ما توزن به الأعمال. وما الذي يوزن؟ قيل الذي يوزن العمل، وقيل العامل، وقيل صحائف الأعمال، ولكل دليل. فمن قال توزن صحائف الأعمال استدل بحديث البطاقة أنه ينادى برجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، يعني من الذنوب والخطايا، حتى يظن أنه قد هلك، فيقال إنك لا تظلم، إن لك عندنا شيئا، فتبرز له بطاقة فإذا مكتوب فيها لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوضعت السجلات في كفة ووضعت البطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وهذا الحديث فوق ما يدل عليه من فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، فإنه يدل على أن الذي يوزن ماذا؟ صحائف الأعمال. وقول من قال أن الذي يوزن هو العامل نفسه استدل بقصة عبد الله بن مسعود حينما صعد يصلح شيئا في المسجد فكشفت ساقاه، فإذا هما ساقان دقيقتان كأنهما قصبتان، فجعل الصحابة يتعجبون من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ فوالله لهما أثقل في ميزان الله من جبل أحد. ابن مسعود قال عنه عمر رضي الله عنه: كنيف ملئ علما، كنيف ملئ علما، اختزن العلم رضي الله عنه، وكان من أقرب الناس سمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه إذا جاء الكلام عن ابن مسعود يشتبه عليك أهو مرفوع أو موقوف لحسن نظمه ونسقه. ومما يدل على أن الذي يوزن هو الأعمال ما ورد كثيرا في كتاب الله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهذه النصوص المتكاثرة تدل على أن الذي يوزن هو العمل، ونقول لا تعارض، فكل هذه الثلاث توزن، لكن الذي به العبرة هو وزن الأعمال، وإنما قد يزن الله العامل لإظهار فضله أو لإظهار خزيه، أعاذنا الله وإياكم. فقد جاء في الحديث أنه يؤتى بالرجل الفاجر الكبير الضخم يوم القيامة لا يساوي في ميزان الله جناح بعوضة، فهذا يكون لإظهار خزيه، وغيره يكون لإظهار فضله، لكن العبرة في الوزن هو بوزن الأعمال. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أما ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ففي سورة الأنبياء، فدل ذلك على إثبات الموازين. وهل الموازين متعددة أم هو ميزان واحد؟ يحتمل، فلفظ الجمع في قولها الموازين يدل على التعدد، لكن ربما أنها تعددت باعتبار الموزونات، وربما أنها بالفعل موازين متعددة. ومما يجب اعتقاده أن الميزان ميزان حقيقي له لسان وكفتان، هذا لفظها الصحيح كفة بكسر الكاف لا كفة، كفتان، فله لسان وكفتان، لا كما تدعيه المعتزلة، فإن المعتزلة كما تعرفون من منهجهم ينزعون إلى التأويل، فلا يثبتون ميزانا حقيقيا، بل يقولون المقصود بالميزان إقامة العدل، المقصود بالميزان إقامة العدل، ونحن نقول بل المقصود بالميزان إقامة العدل بواسطة الميزان الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الله تعالى به، فهو ميزان حقيقي. وهذا يدل على كمال عدل الله عز وجل سبحانه وبحمده. إذن لا بد من الإيمان بهذا، وهذا يجري في عرصات القيامة وزن الأعمال. مما يجري أيضا في عرصات القيامة نشر الدواوين، والدواوين جمع ديوان، نشر الدواوين وهي كلمة فارسية، جمع ديوان وهو الجامع للشيء، كما يقال ديوان الجند، ديوان كما يستعمل الآن ديوان الموظفين، ديوان المظالم، ديوان كذا، أي الجامع للشيء المحيط به يقال له ديوان. فتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، ودليل ذلك قول الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ما معنى طائرة؟ أي ما طار من عمله، لأن العمل الذي يصدر منك والقول الذي يتفلت منك كالطائر الذي غادر لا يمكنك أن ترده، فلذلك سمي طائرة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ولماذا في عنقه؟ لأن ألزم ما يكون في الإنسان ما ربط بعنقه، لأنه بذهاب عنقه يذهب، فقد تربط الشيء بيدك أو برجلك أو غير ذلك، لكن أوثق ما يكون إذا ربط بالعنق. لهذا قال ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا. هذا الكتاب هو في الواقع مستنسخ مما كان قد عمله وطار من عمله في الدنيا. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. منشورة، ما معنى منشورة؟ أي مفتوحة، ليس مغلقا، بل ها هو بين يديك، محاكمة علنية، كل شيء بالبينات بالدلائل. ولهذا إذا اطلع على كتابه تصيبه صدمة ويقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، حتى إن الأمر يبلغ بالكافر إلى اتهام وتخوين الملائكة الكرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضحك، قالوا ما يضحكك يا رسول الله؟ قال من حال الرجل يوم القيامة يقول لربه يا ربي ظلمني كتبتك، ظلمني الكرام الكاتبين، فيقول الله عز وجل أولا ترضى أن نبعث عليك شاهدا من نفسك؟ فيقول بلى يا ربي. ما أعظم من هذا الشاهد، أن الإنسان يشهد لنفسه، ما هذا؟ قال فيختم على فيه وتؤمر جوارحه فتنطق، فيكون أول ما ينطق فخذه فيحدث بما صنع، وهكذا بقية جوارحه. وهذا ما ذكر الله عز وجل رحمك الله في سورة حاميم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل، يعني يقول الشخص لجوارحه بعدا لكن وسحقا، يدعو عليهن فعن كن كنت أناضل، فيقيم الله تعالى عليه الحجة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أي والله لا شهادة أعظم من هذه الشهادة. إذن هذا مما يجري يوم القيامة، آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، هكذا نوع الشيخ، قال بشماله أو من وراء ظهره، لأن هذا ورد في القرآن على لفظين، ففي سورة الحاقة وأما من أوتي كتابه بشماله، وفي سورة الانشقاق وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فبعض العلماء سلك مسلك الجمع وقال إنه يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، بمعنى أنها تلوى ذراعه ويعطى كتابه بشماله من وراء ظهره، وظاهر كلام الشيخ هنا أنه تارة يعطى من وراء ظهره وتارة يعطى بشماله، وكلا الصورتين تدل على التبكيت والترذيل والتحقير، لأن الأصل في الإنسان هو التناول والإعطاء والأخذ باليمين، فإذا جعل على غير هذه الصفة كان ذلك يعني لإظهار خزيه وتبكيته. فالذين يؤتون كتبهم بأيمانهم هم أهل اليمين، هم أهل الجنة، والذين يؤتون كتبهم بشمائلهم هم الذين حق عليهم العذاب. ثم انتقل بعد ذلك إلى فصل آخر فقال
قال ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. وفي عرصات القيامة
ويجزون بها، ليست عندك؟ في نسختي ويجزون بها. نعم، هذا هو الأمر الثالث الذي يجب الإيمان به مما يكون في اليوم الآخر، وهو الإيمان بالحساب. واعلموا يا رعاكم الله أن محاسبة الله للخلائق نوعان، محاسبة للمؤمنين ومحاسبة للكافرين. أما محاسبة المؤمنين فنوعان أيضا، عرض ومناقشة، عرض ومناقشة. فمن سبقت له من الله الحسنى وأراد الله تعالى أن يقيه النار فإنه يحاسب محاسبة العرض، وهي التي دل عليها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدني الله عبده المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفة، يعني سترة، ويستره عن الناس ويقول: أتعرف ذنب كذا يوم كذا؟ أتعرف ذنب كذا يوم كذا؟ يذكره بذنوبه وهو يقول: أي ربي، أي ربي، يتذكر حتى يظن أنه قد هلك. فيقول له الرب الرحيم: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نسأل الله من فضله، ما أهنأه، ما أسعده حين يقرع سمعه هذا الكلام، حين يقال له: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. حلت عليه السعادة، نجا، زحزح عن النار بهذا الحكم الرباني، جعلنا الله وإياكم ممن يسمعها من رب الرحيم: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا هو العرض. أما المناقشة فيدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قلت: يا رسول الله، أليس الله تعالى قد قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فهمتم يعني وجه يعني إشكالها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حوسب عذب، وهي قرأت قول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ها قد حوسب ولكنه وينقلب إلى أهله مسرورا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ذاك العرض، ومن نوقش الحساب عذب، ومن نوقش الحساب عذب. في اللفظ الأول: من حوسب هلك، ثم قال في اللفظ الثاني: من نوقش الحساب عذب. فتبين بهذا أن الحساب نوعان: عرض، وهو من يكون للمؤمنين الذين شاء الله تعالى أن يجنبهم النار، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وأما المناقشة فهي في حق من أراد الله أن يناله شيء من العذاب من عصاة الموحدين، من عصاة الموحدين، من أهل الكبائر الذين لم يشأ الله أن يغفر لهم. فإنكم تعلمون أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة والإرادة يوم القيامة، إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه مجانا وأدخله الجنة. فمن نوقش ودقق معه الحساب فهذا دليل على أنه سيعذب. إذن هذا هو حساب المؤمنين على اختلاف طبقاتهم، ونحن نعلم أن المؤمنين أطباق. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ليسوا سواء. أما الكفار فكيف يكون حسابهم؟ قال: فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. لما؟ لأنه لا حسنات لهم، فقد قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل شريف من أهل الجاهلية، من أهل مكة، يقال له عبد الله بن زيد بن جدعان، كان يفك العاني ويطعم الحجيج ويسقيهم، ويعني له مآثر ومناقب، هل نفعه ذلك عند الله؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إنه لم يقل يوما من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. بمعنى أن الكافر إذا عمل أعمالا صالحة محمودة فإنها لا تنفعه في الآخرة لكن تنفعه في الدنيا. وهذا من كمال عدل الله، أن الكفار إذا عملوا أعمالا صالحة من البر والإحسان والصدقة، وهذا يقع منهم بلا ريب، فإن ذلك يعود عليهم أثره ونفعه في الدنيا سعة في الرزق وصحة في الأبدان وتمكينا في الأوطان. وأنتم تلاحظون هذا، تجدون الآن بعض الأمم الكافرة يعيشون في نوع من الرفاه، ويعني لا يعانون مما يعاني منه غيرهم، وتجدون تنشط عندهم الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام وإعانة، ليس كلها بغرض التنصير أو بغرض أغراض معينة، أحيانا يفعلونها بدوافع أخلاقية محضة، بدوافع أخلاقية محضة، كما قال الله عز وجل عن النصارى: ورهبانية ابتدعوها وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. فعندهم شيء من الصفات البشرية الإنسانية المشتركة، فإذا وقع منهم فعل حميد فإنهم يكافئون عليه في الدنيا ولا ينفعهم في الآخرة. أما المؤمن فإنها تنفعه أعماله الصالحة في الدنيا والآخرة. فالمقصود أن الكفار يوم القيامة لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته لسبب بسيط، أنه لا حسنات لهم. إذن ماذا؟ كيف يكون حسابهم؟ من كمال عدل الله عز وجل أن يظهر الله عدله في العالمين، فتعدد أعمالهم وتحصى ويوقفون عليها ويقررون بها ويعترفون بها ثم يجزون عليها، فيكون ذلك يعني على الملأ نكاية بهم وكشفا لسترهم. ولهذا قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع لكل غادر اللواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. أما المؤمن فكما سمعتم يضفي الله عليه سترة، يضع عليه كنفة ويستره، لا يفضحه على رؤوس الخلائق. إذن هذا هو ما يتعلق بالحساب. ثم انتقل إلى ذكر بعض ما يجري يوم القيامة أيضا، فقال:
قال رحمه الله: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا.
نعم، هناك اختلاف بين النسخ، وأن كان يسيرا لا يؤثر. حوض النبي صلى الله عليه وسلم مما يجب الإيمان به، لأنه ثبت بالتواتر، ثبت بالتواتر، فقد رواه بضع وثلاثون صحابيا، وهذا يعني حد تواتر، وعده ابن حجر من الأحاديث المتواترة في بيتيه الشهيرين: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واقترب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعضه. والحوض في اللغة هو مجمع الماء، يليط أحدكم حوضه، وهو الماء الذي يجعله لدوابه وبهائمه، فالحوض في اللغة هو مجمع الماء. وأما في الاصطلاح فالمقصود بالحوض المورود هو حوض عظيم يجعله الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر، يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر، ونهر الكوثر نهر أعطاه الله نبيه في الجنة، لا ندري كيف لكن نصدق، وهو خبر متعقل، يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه بأن ماءه أشد بياضا من اللبن، وهذا أحسن ما يكون من الألوان في المشروبات، وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، وفي بعض الألفاظ كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. واستنبط شيخ الإسلام تيميه رحمه الله من هذا أن هذا الحوض مستدير، لأنه إذا كان القطر واحد في كل اتجاه مسيرة شهر فينبغي أن يكون مستديرا، لا مربعا ولا مستطيلا ولا بيضاويا، بل يكون مستديرا. آنيته عدد نجوم السماء، آنيته يعني كيزانه أو كؤوسه، عدد نجوم السماء يعني أنه عدد هائل جدا، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: أنا فرطكم على الحوض، وفرط القوم هو الذي يتقدمهم إلى مورد الماء. وهذا يدل على كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته، حتى إنه يتقدمهم ليهيئ لهم الشراب. فحينما يقوم الناس عطاشا يلهثون وقد دنت منهم الشمس يكونون أحوج ما يكونون إلى أن يبلوا حلوقهم بالماء، فيهوي النبي صلى الله عليه وسلم وينزع ويناول، فمن شرب منه شربة لم يضبع بعدها أبدا، يعني يكتسب مناعة من العطش دائمة طبيعية لا يحتاج إلى شرب بسبب هذه الشربة. ومع ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليذادن رجال من أمتي عن حوضي فأقول أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا لا شك أنه من أشد أحاديث الوعيد في حق المبتدعة، فإن الإحداث في الدين بدعة، فمن كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأحدث فيها فإنه يذاد عن حوضه، ثم بعد ذلك ينظر إن كان إحداثه وبدعته بدعة مكفرة فإنه مآله إلى النار، وإن كان إحداثه وبدعته دون ذلك فإنه يحرم من الشرب من الحوض، لكن ربما يكون مآله إلى الجنة بسبب حسنة التوحيد. والرافضة اللئام اتخذوا من هذه اللفظة دعوة لتكفير الصحابة الكرام، فزعموا بأن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم نكصوا على أعقابهم لكونهم لم يبايعوا عليا بالخلافة وبايعوا أبا بكر وعمر، واستدلوا بهذا الحديث: لا يذادن رجال. ولا شك أن هذه دعوة باطلة، فإن الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما هم أفراد قلائل، ولهذا قال أصيحابي، وهذا لفظ يدل على التقليل، يدل على التقليل، فقد يكون هؤلاء كما قال الخطابي وغيره من المرتدين الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مما هو معروف في زمن أبي بكر الصديق، لكن حاش الصحابة الكرام أن ينالهم هذا الأمر، فإنهم هم الذين مسكوا بالكتاب وتمسكوا بالكتاب وصانوا الشريعة وحفظوها، بل أولى بهذا الحديث الروافض اللئام، لأنهم هم الذين أحدثوا في الدين، وينطبق عليهم فعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول فسحقا لمن أحدث بعدي وبعدا، فهم الذين أحدثوا في الدين وأدخلوا فيه ما ليس منه. إذن يجب الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرجو الإنسان أن ينال شربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهل لبقية الأنبياء أحواض؟ قال بعض العلماء بذلك، وبعضهم جعلها من الخصائص النبوية، ولا يبعد أن يكون لبقية الأنبياء أو لكل نبي حوض يختص به، لكن الحوض العظيم الحوض الكبير هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سأله أصحابه وقالوا: يا رسول الله، كيف تعرفنا من بين الأمم؟ قال: بالغرة والتحجيل. يا لها من علامة، يعني بآثار الوضوء، كما تعرفون الخيل، إذا رأيتم الخيل في يديها وفي رجليها وفي ناصيتها أثر البياض، هذه هي الغرة والتحجيل. الغرة ما يكون في الجبين، والتحجيل ما يكون في أطراف الأقدام والأيدي، فهذه هي مواضع الوضوء، وهذا يدل على فضل الوضوء. ولهذا فإن النار لا تمس من ابن آدم مواضع الوضوء. ثم انتقل إلى ذكر شيء آخر فقال:
قال رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة.
نسأل الله من فضله، جعلنا الله وإياكم منهم. هذا الحديث عن الصراط وهو من أصعب مواقف القيامة، حتى إن الأنبياء دعاؤهم يومئذ اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. والصراط في اللغة هو الطريق الواضح، الطريق المستقيم، يقال له صراط. ولهذا نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم، فالطريق الواضح يقال له صراط، جادة. فالصراط نوعان، حسي ومعنوي. فالصراط المعنوي هو الإسلام، هو الدين، هو الملة، وهو الذي نقول في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، يعني الطريق المستقيم الذي هو دين الإسلام وملة أبينا إبراهيم، هذا الصراط المعنوي. أما الصراط الحسي فهو الجسر المنصوب على متن جهنم، كما عرفه الشيخ رحمه الله، قال الصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. يقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. لا بد لكل أحد، لا بد لكل مؤمن أن يمر على الصراط، لا بد. أما الكفار فلا يمرون على الصراط، لما؟ لأنهم يقذفون في النار مباشرة، تغل أيديهم إلى أرجلهم إلى أعناقهم ثم يقذفون في النار، فلا يعبر على الصراط أصلا إلا الموحدون. لكن عبورهم على الصراط الحسي يكون بحسب عبورهم على الصراط المعنوي في الحياة الدنيا، فيتفاوتون في ذلك كتفاوتهم في الحياة الدنيا. ألستم ترون الناس الآن يتفاوتون في طاعتهم لله وامتثالهم لأوامره واجتنابهم لمناهيه ومبادرتهم إلى الخيرات ومسارعتهم فيها أو تلكؤهم وتباطؤهم؟ هذا موجود، كذلك يقع على الصراط الحسي. فمن كان سريعا على الصراط المعنوي صار سريعا على الصراط الحسي، والعكس بالعكس. يقول كما يستفاد من الأحاديث فمنهم من يمر كلمح البصر، وهذا أعظم شيء تمثل به السرعة، كلمح البصر اللي تسمى في لغة الفيزياء الآن سرعة الضوء 300 ألف كيلو متر في الثانية، نسأل الله من فضله. يعني أنت حينما تشعل المصباح لا يأخذ النور وقت لكي يرتطم بالجدار، بسرعة يمتلئ المكان بالنور لأن سرعته هائلة. الشمس على شدة بعدها عنا يصل ضوءها إلينا في 8 دقائق. فأعظم سرعة يمكن أن يضرب بها المثل في عقول الناس هي سرعة الضوء. فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق. البرق إذا شعشع يأخذ بضع ثواني أو جزء من الثانية، فهو دون الأول لكنه سريع. حينما يلوح في الأفق شعشعة البرق بسرعة تذهب. ومنهم من يمر كالريح، الريح المرسلة تصل سرعتها أحيانا 300 كيلومتر في الساعة، 400 كيلومتر في الساعة، أسرع أقل. أيضا الريح المرسلة توصف بالسرعة، ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سرعة الدجال في الأرض قال كسيل استدبرته الريح، كسيل استدبرته الريح، يعني أنه يمشي سريعا. ثم قال ومنهم من يمر كالفرس الجواد. إذن كما تلاحظون هذه المراتب من أعلى إلى أدنى. الفرس الجواد، الفرس المضمر، سريع في جريه. ومنهم من يمر كركاب الإبل، الإبل المهجنة المتخذة للسير أيضا تكون سريعة لكن دون سرعة الجواد. قال ومنهم من يعدو عدوى، منهم من يعدو عدوى يعني يركب على رجليه. تخيل هذا المشهد على الصراط، رجل يجري جريا فوق الصراط. ومنهم من يمشي مشيا، منهم من لا يتمكن من إطلاق ساقيه في الجري، يمشي مشيا وتكون معاناته أشد من معاناة من قبله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يزحف زحفا. كيف؟ ما هو الزحف؟ الزحف هو المشي على المقعدة وليس الحبو، الزحف هو المشي على المقعدة، يمشي على مقعدته فوق الصراط، وهذا أشق ممن سبقه، لأن المشهد مهيب عافانا الله وإياكم، يعني النار من تحته يعني تضطرم، قال صلى الله عليه وسلم: وعلى جنبتي الصراط كلاليب، والكلاليب جمع كلوب. الكلوب هو عبارة عن حديدة معقوفة الطرف، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بشوك السعدان، بشوك السعدان، وهي شيء يعرفه أهل الغنم، يلتصق بصوف الغنم شيء من الشوك يكون فيه كالشوكة المعقوفة، فهذا العقف هو الكلوب. فيوجد على جنبتي الصراط هذه الكلاليب المتهاوية يمنة ويسرة تخطف الناس. وقال بعض أهل العلم إن هذه الكلاليب متخصصة، منها ما يخطف الزناة، منها ما يخطف أكلة الربا، منها ما يخطف المرابين، منها ما يخطف مثلا أهل النميمة، أهل الغيبة، إلى غير ذلك. عفانا الله وإياكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمخدوش ناج ومكردس في النار، يعني منهم من يصيبه الكلوب فيخدشه لكن يمضي، ومنهم من يمسك به الكلوب فيلقيه في النار، لأن الله تعالى شاء أن يعذب في النار ما شاء، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، تخطف الناس بأعمالهم. وكل شيء عنده بمقدار، يعني ليس الأمر خبط عشواء، لا، شيء قد قدره الله وقضاه منذ الأزل. إذن هذا هو حال الناس في مرورهم على الصراط. فماذا بعد ذلك؟ من مر على الصراط دخل الجنة، انتهت معاناته. من مر على الصراط دخل الجنة، لأن ما بعد الصراط موضع يقال له القنطرة، وهو طرف الصراط مما يلي الجنة. طبعا نحن مهما أعملنا فكرنا لا نستطيع أن نتصور هذا على حقيقته في الواقع، لكن هذه معاني متعقلة مفهومة، وإن لم ندرك الكيفيات، وهذا في كل شيء. فالله تعالى يسمي لنا نفسه بأسماء، ويصف نفسه بأوصاف، ويخبرنا بأفعاله، ونعقل كلام الله وإن كنا لا ندرك كيفيته. فقد أخبرنا بأنه استوى على العرش، وأنه يجيء لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة، فنعقل ذلك ونفهمه وإن كنا لا ندرك كيفيته. فكذلك نصوص المعاد نعقل معناها الدال الذي دلت عليه الألفاظ وإن لم ندرك كيفياتها. قال: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا أو وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. والقنطرة هي المكان المرتفع، فيقتص لبعضهم من بعض. لماذا؟ لأن بينهم مظالم، وإن كانوا يعني من الموحدين، لكن يكون قد جرى بينهم في هذه الحياة الدنيا مظالم، إما بالأقوال أو بالأفعال أو غير ذلك. فلا بد أن يدخل الجنة على أكمل زينة ظاهرة وباطنة، لا يليق أن يدخل الجنة وفي صدورهم غل. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أين ينزع ذلك الغل؟ في القنطرة. فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، يتعافون ويتغافرون فيما بينهم. فإذا صفت قلوبهم فإنه لا يدخل الجنة إلا نفس طيبة، حينئذ يساقون إلى الجنة، كما وصف الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أرض الجنة المقصود، أرض الجنة، فيزفون إلى الجنة بهذه الصفة الجميلة. وتفاصيل ذلك في الكتاب والسنة كثير جدا، وإنما أراد الشيخ رحمه الله الإلماح إلى أبرز هذه المسائل، ثم انتقل إلى مبحث آخر فقال:
قال رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
نعم، بين الشيخ في هذا الفصل مسألة مهمة، وهي مسألة الشفاعة. والشفاعة من الأمور الثابتة المتواترة التي يقطع بها أهل السنة والجماعة، فحديث الشفاعة بلغت مبلغ التواتر كما أنشدنا آنفا. وقد تركنا المؤمنين في القنطرة، فكيف لهم أن يدخلوا الجنة؟ بيّن الشيخ رحمه الله، قال: أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، لما ورد في الحديث: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. قال: وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. فنحن الآخرون في ترتيب الأمم، لكننا الأولون يوم القيامة في الحساب وفي دخول الجنة. ثم ذكر موضوع الشفاعة. والشفاعة يا كرام معناها في أصل اللغة، أو معناها في الوضع، من الشفع، وهو ضد الوتر، والمقصود بالشفع الزوج. وإنما سميت الشفاعة الشفاعة لأن الشافع لما انضم إلى المشفوع له صار زوجا بعد أن كان وترا، هذا سبب تسمية الشفاعة شفاعة. ومنها قول الفقهاء: الشفعة، وفلان له حق الشفعة، لأن له شريك فطالب بهذا الحق المشاع فيقال شفع. وأما معناها في الاصطلاح فهو سؤال الخير للغير. الشفاعة سؤال الخير للخير، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. إذن هذا هو معنى الشفاعة. وفي لنبينا صلى الله عليه وسلم 3 شفاعات في الواقع، ذكر الشيخ منهما 2، أولاهما الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمراد بها شفاعته صلى الله عليه وسلم للخلائق يوم القيامة أن يقضى بينهم، وذلك أن الناس يوم القيامة يطول بهم المقام مدة طويلة جدا مع دنو الشمس وإلجام العرق، فيتنادى البشر بعضهم إلى بعض ويقول: ألا ترون ما أنتم فيه؟ اذهبوا بنا إلى أبينا آدم. أول ما يتبادر إلى ذهنهم الأب، وهذا لحكمة بالغة أن الله سبحانه وتعالى جعلهم يتدرجون على هذه الصفة، فيأتون آدم ويقولون: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيدي وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك. فيعتذر آدم بأنه قد أكل من الشجرة، ثم يحيلهم على نوح بوصفه أول رسول أرسله الله، فيأتون نوحا فيقولون له مثل ذلك، ويقولون: أنت أول رسول أرسله الله. فيقول: إنني قد قلت إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فإني أستحي من ربي، ولكن اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن. فتنجفل الخلائق إلى إبراهيم، ويقولون له كما قالوا لمن سبقه ويقول أنت خليل الله، فيقول إبراهيم عليه السلام إني قد كذبت 3 كذبات، ما هي؟ إني سقيم، بل فعله كبيرهم، والثالثة 2 في ذات الله، ها هما، والثالثة أنه قال لعظيم مصر أو للجبار عن سارة إنها أخته، فأستحي، يستحي إبراهيم عليه السلام من الشفاعة لحصول هذه منه. ثم يحيلهم إلى موسى، قال فإنه كليم الرحمن، فيأتون موسى فيقولون لهم ما قالوا لمن سبقه، ويقول أنت كليم الرحمن، كتب الله لك التوراة بيمينه، فيعتذر موسى بأنه قد قتل نفسا، فهو يستحي من الله أن يشفع، ويحيلهم إلى عيسى وأن عيسى هو كلمة الله وروح الله، فيأتون عيسى فيقولون له ما قالوا لمن قبله، ولا يذكر عيسى عليه السلام ذنبا، قال العلماء ليكون كالتوطئة لنبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه يحيلهم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فتأتي الخلائق، تنجفل الخلائق جميعها إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويثنون عليه بما هو أهله، ويقول اشفع لنا عند ربك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها، أنا لها، يقول فآتي فأسجد تحت العرش ويفتح الله علي بمحامد لا أحسنها الآن، يعني أن الله عز وجل يفتح عليه من أنواع الحمد، والله يحب الحمد، لا أحد أحب إليه المدحة من الله كما في صحيح البخاري، فيفتح الله عليه من المحامد، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فتكون البداءة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم في الحساب. أما الشفاعة الثانية فهي ما سبق، وهي شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وأما الثالثة التي لم يذكرها الشيخ هاهنا فهي شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، وذلك أن الأصل في المشركين أنه لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن أبا طالب خاصة له نوع جزئي من الشفاعة، فقد سأل العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له يا رسول الله إن عمك أبا طالب قد كان يحوطك في مكة ويدفع عنك، فهل نفعته بشيء؟ قال نعم، وجدته في الدرك الأسفل من النار، فأخرجته إلى ضحضاح من نار تحت قدميه نعلان يغلي منهما دماغه، وإنه ليظن أنه أشد أهل النار عذابا، وإنه لأخفهم عذابا. فهذه حالة استثنائية لا نظير لها. وهناك شفاعات مشتركة في الواقع، منها شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها، وهذه يشاركه طبعا من عصاة الموحدين، وهذه يشاركه فيها النبيون والصديقون والشهداء، حتى الفرط يشفع لوالديه، والشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، وهذان النوعان من الشفاعة تنكرهما المعتزلة والخوارج، يقول ما في شيء من هذا القبيل، ينكرون الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها، ويقولون ببجاحة من توعده الله بعذاب فإنه يجب على الله أن ينفذ فيه وعيده، ولهذا نسميهم وعيدية، أنكروا الشفاعة مع أن الأحاديث فيها متواترة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، أدنى 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 مثقال ذرة، برة، شعيرة، حبة، أشياء يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال يعني من لم يعمل خيرا قط. وهناك أيضا شفاعات أخرى غير هذه تدل عليها النصوص، مثل الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة، قال الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ومن الشفاعات أيضا الشفاعة في من تساوت حسناته وسيئاته أن يدخلوا الجنة، وهم على الراجح أهل الأعراف. ومن الشفاعات أيضا الشفاعة لبعض المؤمنين في دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، كحديث عكاشة بن محصن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ثم دخل بيته فجعل الناس يخوضون في هؤلاء من هم، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأنهم هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن الأسدي وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فهذه شفاعة. إذن هناك شفاعات متعددة. ثم بعد الشفاعات جاء في الحديث الصحيح القدسي أن الله تعالى يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض الله قبضة من النار فيجعلهم في الجنة، فهذا بفضل الله ورحمته. أيضا الجنة يبقى بها فضل عن أهلها، وقد جاء في الحديث أنه لما تحاجت الجنة والنار قال الله في آخر الحديث ولكل ملؤها، فأما النار فلا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة عليها رجلة أو فيها قدمة فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن، يعني اكتفيت، اصطكت والعياذ بالله على أهلها. أما الجنة فيبقى فضل ومساحات غير مشغولة، فينشئ الله خلقا ويسكنهم الجنة بمحض فضله، هو السيد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فيبقى في الجنة فضل عن من دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. ثم ختم الشيخ ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر ببيان أن ما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر من هذه الأشياء وتفاصيله موجود في جميع الكتب المنزلة من السماء، ولهذا تلون عليكم في مستهل هذا الفصل قول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فما من شريعة سماوية إلا وتتضمن هذه الثلاث، الإيمان بالله عليه وسلم والإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح، وهذا موجود بين في كتب النصارى كما في ما يسمونه رؤيا يوحنا وغير ذلك، وأما في كتب يهود فالحديث عن اليوم الآخر قليل جدا، وما ذاك والعياذ بالله، إن لأنهم يعلمون أنهم مغبونون في ذلك الوقت، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قال وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. فعلى هذا ينبغي لكل مؤمن أن يصقل قلبه بالقراءة عن أحوال يوم القيامة، فإن هذا مما يحيي القلب وينعشه ويحصل به التقوى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.